الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم
زادها سود المكاره أبشروا
فإذا ذهب سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم
لا شك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان والمسلم فيها لا يسلم من هذا البلاء أبدا ومن عوامل الثبات أن يقيض الله لعبده المؤمن رجلا صالحا يعظه ويذكره ويشحن قلبه بالتذكير بالله ووعده وجنته أهلا وسهلا طبتم أيها الأكارم أينما كنتم وحياكم الله في برنامجكم لما صبروا الذي يسلط الضوء على عوامل الصبر والثبات في العهد المكي باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم
حياكم الله وبادلكم ترحيبا بترحيب ومودة بمودة وسائر الإخوة الكرام المشاهدين والمشاهدات
شيخنا المبارك الأخوة في الله وما أدراكم الأخوة في الله هل هي عامل من عوامل الثبات وكيف نربط الأخوة بالله تعالى بالصبر والثبات
هذا أمر لم يختص بأمتنا في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو على امتداد تاريخ دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام كان ولم يزل في أعظم وسائل الإيمان والثبات على دين الله إنشاء جسر الأخوة الذي يربط بين العصبة المؤمنة وأهل الإيمان أتباع كل نبي ورسول عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قبل أن نلج في مسألة حاجتنا إلى ذلك دعني أقول سورة الكهف التي شرعت لنا في قراءتها مرة كل أسبوع وكتب لها من الأجر ما يربطنا بها نحن نقف في معانيها على أول ما افتتحت به السورة في قصة أصحاب الكهف تأملوا مع إخوة الكرام يقول الله جل وعلا في مطلع قصتهم في السورة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم تأملوا معي ما الذي أكسب هؤلاء الفتية ثباتا على دينهم في مبدأ أمرهم لاحظ ليس معهم نبي ولا وحي ينزل ولا معجزة يبصرونها ويحسونها هذه كلها عوامل ثبات أن يكون بين العصبة المؤمنة نبي يوحى إليه ومعجزة تتحقق على يديه وشيء ما يثبت إيمانهم فما الذي كان لأصحاب الكهف ما كان لهم إلا تآخيهم إلا ترابطهم واجتماعهم التقوا وكانوا فئة قليلة يسيرة ثلاثة أو أربعة خمسة أو ستة سبعة أو ثمانية قل ربي أعلم بعدتهم هذه الفئة القليلة اجتمعت في قرية كافرة لا تؤمن بالله لما خافوا على إيمانهم فروا بدينهم حتى أواهم الفرار إلى الكهف فكانت القصة أريد أن أقول ما ثبت هؤلاء بعد توفيق الله إلا تآخيهم وترابطهم في نهاية القصة في سردها في سورة الكهف جاء ختام الآيات بهذه الآية واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك
الله أكبر.
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
الله أكبر.
قلبت صفحات التاريخ في السياق القرآني من قصة أصحاب الكهف إلى الأمة المحمدية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الأوائل المستضعفين بمكة واصبر نفسك يا محمد مع هؤلاء هذا عامل ثبات صبرك وإياهم، إحاطتك بأخوتهم، تكسبهم ثباتا وإيمانا، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
كانت محبتهم شيخنا الكريم لبعضهم خالصة لله، وأخوتهم جماعها حبهم لله سبحانه وتعالى،
هذا
لذلك سطر الله قصتهم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة.
ولذلك كانت إحاطتهم بمعصم الإخاء وبهذا السوار الكبير وبهذا الذي ربطهم جميعا رضي الله عنهم، كان يثبتهم. أحدهم إذا استقل بنفسه ضعف، وأحدهم إذا انفرد به العدو أتلفه، لكن أحدهم يتزر بأخيه ويتكئ عليه ويعتضد به فيزدادوا إيمانا على إيمان. يا أخي الأنبياء وهم أنبياء، وما أدراك ما ملئت به قلوبهم ثقة بالله عز وجل واستمساكا بنصره وحبله المتين. موسى عليه السلام يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، والله يقول له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. هذا نحن بحاجة إليه، تتقوى القلوب بالإخوة. ونحن في زمن أحوج ما يكون فيه أحدنا إلى استبصار هذا العامل من عوامل الثبات والنصر والتمكين والبقاء على القيم، على المبادئ، على التماس أسباب النصر، أن نكون إخوة. أن يقترب أحدنا من جماعة المسلمين في بلده، أن يكون فردا من عصابة واحدة، أن يكون من هذه الحزمة التي لا ينفك عنها، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا فر أحدنا وابتعد أدركه الهلاك وحاط به شياطين الإنس والجن.
شيخنا الكريم، لا شك أن السيرة النبوية في العهد المكي مليئة بأخوة الصحابة ومحبتهم رضي الله عنهم لبعضهم،
جدا مكيها ومدنيها
بلا شك.
هذا سمت في السيرة النبوية أسس عليه النبي عليه الصلاة والسلام تربية المجتمع المسلم. إن شئت حدثتك عن مكة، فكان أحدهم إذا أسلم أمر عليه الصلاة والسلام بأحد المسلمين الأوائل أن يأخذ بيده ليتعاهده، ليثبت إيمانه، ليزيده إيمانا وعلما، ليكسبه شيئا من هذه المعاني. ما أنشئت دار الندوة، دار الأرقم، ولا اجتمع فيها الصحابة الأوائل إلا ليزدادوا إيمانا ويتعلموا. فكان إذا أسلم أحدهم حتى في زمن الإصرار بالدعوة همس في أذنه أن أدركنا هناك، فيلتقي بهم فيتعلم من إيمانهم. وما زالت هذه المعاني تتكرر، وأبو بكر رضي الله عنه يميل إلى المستضعفين فيحوطهم بأخوته ببذل ماله فيعتقهم. وما زال الصحابة حتى من يقدم من خارج مكة، يأتي أبو ذر رضي الله عنه سامعا بالإسلام، يأتي أبو الطفيل ويأتي غيرهم من الصحب الكرام، وهم يرون ما الذي يحصل. يأتي الطفيل بن عمرو الدوسي ويسمعون ما الذي يجري، فيلتفون حولهم ويحيطون بهم فيكسبونهم إيمانا على إيمان. وإن شئت نقلتك إلى المجتمع المدني، وكلنا يعلم ما الذي عمله عليه الصلاة والسلام أول مقدمه المدينة. لقد بذر بذرة الإخاء بين المهاجرين والأنصار، وأرسى قاعدة الأخوة منذ اللحظة الأولى التي أسس فيها لدولة الإسلام ومجتمع المسلمين في مدينة النصرة، في مدينة طيبة. لقد كان لحمة قوية يمتد نسيجها، لا يستطيع مسلم في لحظة من لحظات الكون ولا في عصر من عصور الأمة أن ينفك عن هذا البناء، بناء المجتمع المسلم. ثم تأتيك نصوص الشريعة كلياتها وجزئياتها، أصولها وفروعها، لتؤسس معنى الإخاء. يا أخي كم نقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاءت الشريعة لتقرر أن المسلم أخو المسلم، وحق المسلم على المسلم ست، وجعلت العلاقة بمجرد أخوة الدين، فتتجاوز علاقات النسب، وتتجاوز حدود اللغة، وتتجاوز حواجز الأقاليم والبلدان والأقطار. ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فالعربي والعجمي والأسود والأبيض كلها هنا سواء في لحمة الإسلام في نسيجه المتآخي. تأتيك أخي الكريم، أخوتي الكرام، تأتيكم شرائع الإسلام لتثبت هذا المعنى. فإذا أقيمت الصلاة صف الجميع صفوفا، ووقفوا غنيهم وفقيرهم،
كمعنى من معاني الأخوة.
نعم، ويستوي الجميع في صف الصلاة وهم يقفون عبيدا أذلة بين يدي الله. يأتي الحج فيتجرد الجميع بلباس واحد، إزار ورداء، ويقفون شعثا غبرا، كشفوا رؤوسهم، مجردوا ملابسهم، ليتحقق فيهم معنى الإخاء. فلا والله لا تفرق في الإسلام في عباداته وأركانه العظمى، ما تفرق بين غني وفقير، ولا أسود وأبيض، ولا رئيس ومرؤوس. يا أخي ما هذا؟ هذا تأسيس في الإسلام لمعنى الإخاء. وأن يكون الجميع مستشعرا هذا المعنى الكبير. نحن في الإسلام أنت أخي وأنا أخوك،
الله أكبر.
وهذا المعنى مما يثبت الإيمان في القلوب. نحن نتكلم عن أصل ركيزة عجيبة في ركائز الإسلام، به تميز الدين عن غيره من أنظمة المجتمعات البشرية.
الله أكبر. شيخ الكريم، نريد أن نسلط الضوء على أبرز الدروس والعبر من هذه المواقف الجميلة التي ذكرتموها.
هذه كثيرة، ولو تأمل أحدنا وهو يطالع صفحات السيرة وينظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم تميل قلوب بعضهم على بعض، ويعطف إسلام أحدهم على الآخر ويعبده ويناصره. ما الذي ثبت الغرباء بمكة؟ صهيب الرومي، بلال الحبشي، أبو ذر الغفاري، لما قدموا وهم يختطفون. نعم، كان الإسلام يختطف من بين أيديهم، فأبو ذر دخل حتى أدركه الخوف ليحشو أذنيه كرسفا من كثرة ما بلغه أن سحر محمد ربما يطير في الهواء، فقد يدخل أذنه ويفرق بين المرء وأخيه وبين الرجل وزوجته. كان أدركه الخوف إلى هذا الحد، لكن وجد من عطف الإخاء الذي أرساه الإسلام ورباهم عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ما جعله يتجاوز كل ذلك، فتنفرج أساريره وترتاح نفسه وتطمئن إلى إخوة يحيطون به ذات اليمين وذات الشمال.
جميل جدا شيخ الكريم، لكن لعلنا نكمل ما تبقى من أبرز دروس وفوائد من القصص بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة الأكارم أينما كنتم، في برنامجكم برنامج لما صبروا، وفي حلقة اليوم التي نتحدث فيها عن الأخوة في الله وعلاقتها بالصبر والثبات. نرحب مجددا بفضيلة شيخنا الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخ الكريم.
مرحبا وحيا هلا
شيخ الكريم. قبل الفاصل ذكرتم بعض الدروس والعبر من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونريد أن نستكمل أبرز هذه الفوائد.
هب أخي الكريم أن رجلا غريبا وفد على بلد لا يعرف أهله،
نعم،
ولا يفهم لغة لسانهم،
نعم،
ولا يعرف يدل الطريق الذي سيسير فيه. كم سيستوحش؟ كم سيخاف؟ كم سيعيش قلبه في شتات؟ طيب، هل تتخيلون معي إخوة الكرام حجم الفرحة وتمام قرار القلب إذا أبصرت عينه رجلا من بلده يتحدث بلغته؟ كم يشعر أن ذلك قد انسلخ عنه بالكلية، فأوى قلبه إلى طمأنينة ورسوخ وثبات،
بل ربما يحبه أكثر من أخيه الذي من أمه وأبيه.
يا أخي، قد يشعر أن بابا من الحياة من جديد فتح له في ذلك الموقف. هذا وصف موجز لمعنى الإخاء في الإسلام.
نعم.
المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. في طريق الإسلام أحدنا وحده لا يستطيع أن يكمل الطريق والمسار إلا إذا اعتضد بأخ ناصح مؤمن يحتاج إليه. حديثنا في مثل هذه الحلقة تأكيد على معنى سام كريم أشرنا إليه في مطلع الحلقة، كيف اعتنى به الإسلام، كيف أسسه، كيف جاءت النصوص الشرعية تحكي واقعا يجب أن تعيشه أمة الإسلام. لنقول بصدق، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التأكيد على معنى الإخاء، الإخاء، الإخاء الذي بذر بذرته النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة، فآخى بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي مع أشراف قريش والعرب الأقحاح وساداتها وكبرائها، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يا أخي، نتحدث عن تجاوز لكل طبقات العنصرية، لكل الانتماءات التي يمكن أن تفصل بين مسلم وأخيه. في سياج الإسلام، في منظومة الإسلام، الكل أخ لإخوته المسلمين جميعا، يحبهم ويناصرهم، وليس يقدم عنده أحد في مقام الأخوة إلا من كان في دين الله أشد وأعظم وأصدق وأتم. نحتاج والله أن ننزع من القلوب تلك الحدود الجغرافية التي فرضت تقسيما غير مقصود لنا ولا مطلوب لنا أمة الإسلام. لن نتجاوز واقعا نعيشه، لكن بصدق دعونا نقول ما ينبغي لمثل هذه الحدود أن تتجاوز تنظيما تسري عليه بعض إجراءات الحياة، لكنه أبدا والله لا يفصل بين قلبي وقلب إخوتي لا حدود ولا رسوم ولا معالم ولا إجراءات. ولذلك من أعظم المعاني التي تغرس فينا معاني الإخاء عبادات الإسلام وشعائره، وقد أشرت إليه. إذا صمت فصامت معي أمة الإسلام، إذا صليت فصف بجوار الصغير والكبير، إذا حججت فالتفت يمنة ويسرى وأنا أرمي وأطوف وأدعو وأصلي وأحلق وأسعى. أدرك تماما معنى الإخاء الذي أراده الإسلام أن نعيشه. اليوم لن ينفرد مسلم على وجه الأرض بهمه ولا بكربته ولا بمصيبته، لأن إخوته من ورائه يحوطونه. قد لا يستطيعون الوصول إلى ساحته ولا العيش في كربته، لكنهم والله يحوطونه بدعاء يرفعونه إلى السماء، يطرقون به أبواب الفضاء ليل نهار. وهم خلف الجدران ووراء البحار والمحيطات، وتلك الأرامل والعجائز والنساء والرجال تلهج قلوبهم حبا وتنبض نصرة. هذا معنى نعيشه وما زلنا نجد آثاره، وهو تأكيد على معنى عظيم نحتاج أن نبثه اليوم جميعا. ففلسطين والعراق والشام وأراكان وأفريقيا الوسطى وفي كل مكان، الكل أخ للكل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قالها في ثلاث كلمات: المسلم أخو المسلم،
الله أكبر،
لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره.
الله أكبر.
هذا المعنى هو الذي نستلهمه من درس سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام.
بلا شك شيخنا أن هذه الأخوة مثبتة للمسلم في ابتلاءاته والمحن التي تمر به في هذه الدنيا، لكن شيخ الكريم كيف نقوي هذه الأخوة فيما بيننا نحن؟
أولا انطلاقا مما نتحدث عنه في مثل هذه الحلقة، استلهام ذلك من مواقف السيرة، من أحداثها، من تراثنا وتاريخنا. ونتحدث ثانيا عما تعيشه قلوب أهل الإيمان في نبضها بهموم إخوتها، وأن يشعر أحدنا أن المسلم في شرق الأرض وفي غربها ليس بعيدا عن همي، ليس بعيدا عن قضيتي، شأنه شأني وهمه همي وكربته كربتي. اليوم تطالعنا نشرات الأخبار ولقطات العدسات والمشاهد المروعة والأمور المفزعة هنا وهناك، هلا صار أحدنا إذا أبصرها قبل أن يفكر في تقليب القنوات والتنقل بين الصفحات والشاشات أن يحرك قلبه بتلك المعاني، أن يحدث بنيه إذا جلس معهم على الموائد أو انتقل معهم في الأسفار وفي البراري والرحلات، يحدثهم كيف يكون أحدنا حاملا لهم إخوته. يا أخي أقلنا حظا في استشعار معنى الإخاء الذي لا ينساهم في دعاء، والذي يجعلهم ويجعل قضيتهم وشأنهم تماما في قائمة مطالبه، وهو يذكر والديه وزوجته وأولاده فيذكرهم جميعا ليحوطهم بدعاء من ورائه يعلم الله فيه صدق قلبه. أنه يود لو ملك أكثر من ذلك لبذل، لكنه لن يعجز ولن يبخل، وأبخل الناس من بخل بالدعاء.
يعني نفهم من كلامك الشيخ الكريم أن أقل ما يقوم به الأخ تجاه أخيه المسلم أن يدعو له
بعد أن يحمل همه، نعم. وبعد أن يعيش قضيته، نعم. وبعد أن ينزل قضيته في قلبه كأنه صاحبها وهمه كأنه الواقع الذي يعيشه، فنعم، وتأتيك الأبواب لتفتح، فتجد ما هو أعظم من الدعاء يمكن أن يبذله إنسان فيسعى هنا، هذا بكلمته وهذا برأيه وهذا بمشورته وهذا بموقفه، والكل سيصنع حراكا سيفيد به إخوته ولا بد.
بلا شك شيخ الكريم، ولعل المشاهد الكريم يسأل: ما هي أبرز التطبيقات المعاصرة في هذا الزمن الذي نعيشه؟
شيئان مهمان،
نعم،
أحدهما لنفس المرء منا، والثاني لإخوته وأمته. أما الذي لأحدنا فهو ألا تبقى وحدك حفظك الله، ابحث عن أخ لك هنا أو هناك، فثق تماما إنه والله لا يحوطك من ورائك ويأخذ بيدك، ابحث رعاك الله، وابحثي أخي أكرمك الله عن أخوة الإيمان الصادقة الناصحة التي تذكركم بالله وتعينكم على طريق الطاعة، التي تزيدكم إيمانا، التي تثبت القلوب وتربط عليها، فإنه والله لن يقف معك إلا من ملأ قلبك صدق إيمان وإخاء. أعجبتني مقولة يقولها أحدهم وقد تداولها الناس في الرسائل، قال: تمعن في اختيار أصدقائك فإنك تختار صفا من المصلين على جنازتك.
الله أكبر.
عندما نتمعن في اختيار أخوة نؤاخذهم نشاربهم نجالسهم نمازحهم فعلنا أن نختار أخوة صادقة. أما الذي لأمتنا فأن نتحول نحن بأنفسنا وبأسرنا ومجتمعاتنا لنعيش هم إخوتنا وننطق بهذه الأخوة واقعا صادقا. فإذا ما أصاب إخوتنا كرب وبلاء انطلقنا جميعا نحث الخطى لنصرتهم نجدتهم الوقوف في صفهم أن يتكلم الجميع ليسمع العالم أننا نعيش هم أولئك ولا نرضى بما تمس به أمتنا أو تسام به على دينها ومعتقدها ومكتسباتها.
لا شك شيخنا الكريم بعد هذا الكلام الجميل أن الشيطان الذي هو العدو الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم لا يزال بالإخوة حتى يفرق بينهم. فربما يسأل المشاهد الكريم أنه كلما آخى شخصا نزغ الشيطان بينه وبين أخيه بعد فترة من الزمن فيقول لم أجد أخا لي بدون عيب أو نقص أو خلل، فما هي نصيحتكم شيخنا؟
ولن يجد إذا بحث حتى آخر عمره لن يجد أخا سالما من عيب ولا كاملا من البشر، ونحن أول الناقصين بين البشر، لكن يغض الطرف ويتجاوز العيب ويعفو عن الزلة. قال أخ لأخيه أخطأت واعتذرت، فقال مثلك قد غفر ومثلي قد اعتذر. نحن نحتاج إلى هذا الخلق، إلى هذا المنهج، إلى هذه الطريقة نرسيها بيننا في التعامل. وسيأتي اليوم الذي أكون أنا المخطئ فيه على إخوتي، فأحتاج منهم إلى تقدير موقفي وتجاوز زلتي. فليكن هذا محملا لنا على أن نكون في علاقتنا بإخوتنا من حولنا أن ننهج هذا المنهج، أن نكون إخوة متقاربين. التصافي لا يدوم، وليس من الضرورة في المصادقة والإخاء التوافق من كل الوجوه، لكنها أخوة تنشد المؤازرة والمعاضدة ليكون أحدنا مرتكزا في مسيره إلى الله وفي تجاوز عقبات الحياة وصعابها وشدائدها، يجد ركنا ركينا يأوي إليه وعضدا يأخذ بيديه ليقوم على الطريق من جديد فيخط أقدامه في طريقه نحو الدار الآخرة.
كلام جميل شيخنا الكريم، لكن السؤال هنا يقول هل الأخوة في الله ثمرتها فقط في الثبات والصبر في الدنيا؟ هل هناك ثمرات في الآخرة لهذه المحبة وهذه الأخوة؟
الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخوة تستمر بأصحابها حتى في الجنان. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. تنقلب العداوات تنقلب الصداقات عداوة وفرقة إلا صداقة الإيمان، إلا أخوة النصح والطاعة والبر والإحسان، تلك تستمر فيستظلون بظلالها. وقد ثبت أن أهل الجنة إذا اجتمعوا في سوق الجنة يوم الجمعة تذاكروا أيامهم، فما أجملها أن يقول أحدهم تذكر يوم أتينا كذا وصلينا وحججنا وطفنا وسعينا واعتمرنا. تلك لذة من لذائذ العيش التي ذكرها جابر رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة وقد بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال إنما أبكي على فراق الأحبة وصيام الهواجر وقيام الليل. فجعلها من متع الحياة التي يشعر أنه بالموت يخسرها ويفارقها، وقد كانت متعة يقضيها في حياته الدنيا.
شيخنا الكريم جعلني الله وإياك من المتحابين فيه
جميعا، وإخوتنا الكرام المشاهدين
جزاك الله خير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فمن رأى من أخيه ودا فليتمسك به. في ختام هذه الحلقة نتقدم إليكم أيها المشاهدون الكرام بالشكر بعد شكر الله عز وجل على هذه المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لما صبروا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم. الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم. والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم. فإذا ذهب سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره قادم.